مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا مضل له. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حقا والله إني أحبكم في الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حقا والله إني أحبكم في الله، فجزاكم الله خيرا عن هذا السعي في هذه الليلة الساتية الباردة المطيرة المظلمة. فلله الحمد أن وفقكم، كما ذكرت فيما أظن أنه ينبغي على العبد ألا يسأل عن ثواب العمل، بل يسأل عن ماذا على الذي وفقه الله للعمل من الشكر. يعني أن تذكر الله أن أعانك وأتى بك، قل الحمد لله. وغيرك تكاسل وتباطأ ولا يستويان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا يسوي الله عز وجل بين عبد التفى في بطانيته على سريره امام مفاده في وسط اولاده، وبين من ابتلت قدماه في سبيل الله. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. لذلك انا سعيد بكم والله، ولو اتيت فلم اجد الا رجلا لكفى الامر. ولكن القضيه ان الانسان يسعد حين يرى هذا الجمع الطيب، هؤلاء الاخوه الاحبه الذين اشرقت قلوبهم. ارجو ان تكونوا كذلك، اشرقت قلوبكم بنور الايمان، فلم تبالوا بما أصابكم في سبيل الله. لقد كنا في رحلة العمرة، وأسأل الله أن يتابع لي ولكم بين الحج والعمرة، فأتي في السفر بطريق البر، هناك نوع مشقة، فكنت أخبر إخواني في الله الذين شق عليهم السفر وطال عليهم الوقت مع الشوق لرؤية الكعبة في رحلة الذهاب والشوق لرؤية الأهل في رحلة المجيء، فكنت أقول احتسبوا هذا التعب، لو أن هذا التعب نتعبه لغير الله لساءنا، لكن كوننا نتعبه لله فالله لا يظلم مثقال ذرة، إنه يقدر هذا، ولا أحد أبدا يستطيع أن يقدر كما يقدر الله. إنه الكريم. إنني والله لا أدري هل يصح هذا المعنى أم لا، لكن أرجو أن يكون صحيحا، إنني لا يتملكني العجب من عظمة كرم الله. تذكرتها ونحن نأكل، فحديث إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، إنه يطعمك ألذ ما يطعم وأسهى ما يؤكل، ويرضى منك فقط أن تقول بعد الأكل الحمد لله، يرضى خلاص عملت اللي عليك، سبحان ربي العظيم، إنه الكريم. فلذلك أقول أيها الأحبة أن مسيركم في ليلتنا هذه ومجيئكم وصبركم، إنكم ينبغي أن تحتسبوا الأجر عند الله، فإذا احتسبتم فيوم ترون الأجر سيسعدوا إن شاء الله، وتتمنوا لو أن أيامكم كلها كانت كذلك. أحبتي في الله، كما وعدنا نبدأ دروسنا بالكلام عن قضية الفتور او الضلال بعد الهدى، وقضية التكاسل عن العبادات بعد رمضان، قضية الشعور بقسوة القلب وخشونته، ومظاهرها الكثيرة العديدة مثل كثرة الكلام بدون عمل، الوقوع في المعاصي والذنوب، عدم الاستقرار والثبات والمداومة على طاعة، عدم استشعار المسؤولية، ضياع الوقت في غير طاعة، انفصام عرى الأخوة بين الإخوة، خلو المساجد من المحبين لله، عدم الاهتمام بقضية الطاعة مع الغلو في الاهتمام بالنفس والاهتمام بالدنيا. ايضا ينتشر ويكثر مع الفتور النقد، الحي النقاد لكل طائع ولكل عامل، كذلك التسويف وكثرة الامانين واحلام اليقظة وعدم الاستعداد الجدي للموت. هذه مظاهر الفتور الحاصلة، هذه الامراض المتراكمة المتوالية المتعددة بين يدي الإخوة بعد رمضان، بين يدي الناس جميعا بعد شهر رمضان، وإنه حق خطير. وقبل أن أدخل في المظهر الذي أذكره الليلة وعلاجه أو السبب وعلاجه، أقول أن من أخطر قضايا الفتور الفتور في علاج الفتور، فإنك تجد الرجل منا كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ثم يتكاسل ويتباطأ وينسى هذه القضية فلا يعالجها، بل كلما ذكرت له مثل أن يرى ميتا فيقول كلنا لها، لأن العين تزلف دمعة أو دمعتين، يتحسر بآهة أو آهتين، ثم يعود إلى نومه مرة أخرى. فالفتور في علاج الفتور خطر، واي خطر، لانك اذا تركت الامر يتراكم فانه لن يتوقف عند هذا الحد. كما ذكرت لك في اللقاء الماضي ان الذي يترك 11 ركعه كان يصليها في رمضان ويقول اصلي ركعتين قبيل الفجر، سيترك الركعتين ولن يستقر الامر عند هذا، بل سيترك الفجر ايضا، ستتركه صلاة الفجر، لأن من تنازل مرة فسيتنازل دائما، ومن ضيع سنة فيضيع فريضة، ومن وقع في مكروه سيقع في الحرام حتما. فلذلك نقول أن التفريط يجر إلى التفريط، أن الغفلة تجر إلى التفريط، والتفريط يجر إلى التفريط حتى تسوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فلذلك عالج امورك اولا باول، لكي لا تضيع. من اسباب الفتور بعد رمضان عدم الاخلاص او عدم تحرير النية. انظر وتعالى لنتساءل، إن رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنهما شرطان: إيمانا بفرضيته، واحتسابا للأجر عند الله. فلا بد إذا من احتساب الأجر لتحصل على الأجر. إذا رجعنا بذاكرتنا، وتعالى معي لنرجع على أول يوم وليلة من رمضان، صمت، والسؤال لماذا صمت؟ هل تذكر؟ إنك كما نصحك الدعاة والعلماء وأكدوا عليك أن النية شرط في صحة الصيام، فنويت صيام رمضان، ولكن لماذا؟ لماذا؟ إن قضية الإخلاص أتكلم عنها كثيرا، أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. وقلت في عديد من المرات أن من يقول نويت الصيام يظن أنه أخلص، وما أخلص، إنما مثله كمثل عطشان وأمامه ماء فقال نويت اشرب ولم يمد يده الى الماء فهل يروى؟ كذلك ليس الاخلاص ان تقول نويت اصوم، نويت اقوم، نويت اقرا القران، نويت اصلي، هذه قضيه اخرى بخلاف الاخلاص. انما الاخلاص كما عرفه العلماء انبعاث القلب الى جهه المطلوب طلبا له واراده، طلبا واراده. بمعنى لما صمت كما يصوم الناس مثل ما يقوم الناس، ولما قمت في المسجد فكما يقوم الناس. تستحي ان يكون الناس يصلون القيام في المسجد وانت قاعد في البيت، يبقى شكلك وحش، فقلت خلاص نروح نصلي مع الناس. اعمال روتينيه تلقائيه كانك مبرمج عليها تؤديها، فلذلك لم تؤتي تلك الاعمال ثمرتها، لم تؤتك التقوى فلم تحصل عليها، فحرمت القبول. انما يتقبل الله من المتقين. فلما حرمت القبول رجعت الى اصل امرك من الغفلة عن الله ودينه. هذا هو السبب ضياع الاخلاص، لانك لم تحببه ولم تحققه. حين اردت ان تصوم صمت بنية احتساب اجرك عند الله، بنية تزكية النفس، فان الصوم لا عيش له في هذا الامر، في قضية تزكية النفس. صمت بنية تحصيل التقوى، صمت بنية طلب رضا الله، صمت بنية ان يتباعد بينك وبين النار خنادق. هذه النوايا تجعلك تصوم، وانت صيلة النهار تتذكر قائلا لنفسك اني صائم. كلما اردت ان تنظر الى امرأة متبرجة تقول اني صائم، اذا اردت ان تشتم احدا تقول اني صائم، اذا اردت ان تكذب اني صائم، اذا كثر كلامك تزكي نفسك فتقول اني صائم. صياما يوصل الى التقوى لابد ان يكون صياما سليما. الصوم جنة ما لم يخرقها احدكم بغيبة، فاذا كانت الغيبة تخرق الصيام فالكذب يخرق الصيام، وزنا العين يخرق الصيام، والنميمة تخرق الصيام، والحسب والغرور والرياء يخرق الصيام، وكثرة الكلام بغير ذكر الله في غفلة يخرق الصيام. فإذا صمت صوما مخرقا لا سبيل إلى ترقيعه. إنما الصوم بنية الإخلاص لله، أن تصوم للملك الديان السميع البصير القريب الرقيب الحسيب المقيم. إذا قمت له فإنك تراقب صيامك وألا يضيع منك الإخلاص له. أما إذا صمت وقمت وتلوت القرآن لا بنية حصل نوع فتور بعد رمضان، لأن ما كان لله دام وقصه، ما كان لله دام، لأن الله عز وجل هو الأول الآخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كما قيل في بعض تفسيرها ولم يعد تأويلا، ويبقى ما عمل لوجه ربك. فالمقصود أيها الإخوة، وإن قلت ويبقى وجه ربك أن يبقى ربك، فأيضا من التفاسير. فالمقصود أيها الأحبة في الله، أن سبب فتورك بعد رمضان عن القيام لأنك في القيام لم يكن لك إخلاص، لم ينبعث قلبك لطلب الله، وإنما وقفت تقول نويت أصلي ركعتين أيام رمضان. الله أكبر، ما هو هذا؟ إنك صليت كما يصلي الناس فلم يحصل لك النوع. هذا سبب أو أحد الأسباب من أسباب الفتور بعد رمضان، ونستكمل في كل مرة سببا بإذن الله تعالى، ونعود إلى كتابنا تهذيب مدارج السالكين. كلمتان قبل أن ندخل في منزلة اليقظة. في اللقاء الماضي أن تركيب المقامات اليقظة فكر العزم البصيرة المحاسبة التوبة. ليس هذا الترتيب ملزما، فقد يعرض للبادئ للسالك في اول سيره اعلى المقامات من اليقين والمحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل لبحر سالك في نهايته. وقد يحتاج السالك في نهايته لمبادئ السلوك من اليقظة والعزم والبصيرة والتوبة والمحاسبة. نعلم أيضا، وهذه نقطة مهمة يتميز بها أهل السنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، واعلم أيضا أن السائر إلى الله لا ينقطع سيره ما دام في قيد الحياة، ولا يصل العبد ما دام حيا إلى الله وصولا يستغني به عن السير إليه. هذا عين المحال. جهال وضلال الصوفية يقسمون الناس إلى مريد وسائر وواصل. يقول لك فلان ده ايه واصل، يعني ايه واصل؟ او من الواصلين، او فلان واصل يعني وصل الى الله. فلما تزوج احدهم ابنته، واحد منهم كان له بنت عجبته اتجوزها، فقالوا له حرام، فقال المحجوبون حرام، قلنا حرام عليكم. هكذا يصل هؤلاء الظلال لمرتبة رفع التكليف. انتوا فاهمين لما الحرام ايه؟ يعني يقولوا حرام، الحرام عليكم انتوا، انتوا محجوبين، لكن هو واصل فحلال لكل شيء، يرفع عنه التكليف خلاص، يثني حلال يبطل صالح حلال، وهكذا. فهؤلاء الظلال نسوا انهم ان زعموا ذلك فقد وصلوا ولم يصل رسول الله، صح ولا لا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج فصلى في اخر يوم الى جنب ابي بكر، هلا لما كانش في صلاه ولا صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك نقول دائما ان هؤلاء الظلال الصوفيه اضحكوا عليهم العقلاء. الشاهد ايها الاحبه ان العبد الذي يسير الى الله لا ينقطع سيره الى الله ما دام في قيد الحياه. لذلك كثيرا ما نقول ان بعض الناس يمرض، فحال مرضه مرض الموت يترك الصلاه، وهذه اكبر من مصيبه المرض ومن مصيبه الموت، انه في احرج الظروف وأحوج ما يكون إلى الله يجافي ربه، فيتجتمع عليه مصيبتان، مصيبة المرض ومصيبة ترك الصلاة. والصلاة كما قال العلماء لا تسقط عن العبد أبدا إلا بخروج روحه، فلو أنه أغمي عليه كل يوم 23 ساعة ونصف، يفيق كل يوم نصف ساعة فقط او خمس دقائق فقط، وجب عليه ان يصلي في الخمس دقائق ما يستطيع من الخمس صلوات، لا تسقط عنه الصلاة اطلاقا حتى تخرج روحه. فلا يزال العبد مكلفا مخاطبا يتوجه اليه الخطاب، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى اخر هذه الخطابات من الله للمكلفين الى ان تخرج روحه، كما زلت مطالبا ان تسير الى الله ما دمت حيا. بل يشتد سير الحب الى الله كلما زادت معرفته لله، كلما زادت ملاحظته للتوحيد والاسماء والصفات. ولهذا كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق اجتهادا وعياما بالاعمال ومحافظة عليها الى ان توفاه الله بنفسي وابي وامي هو صلى الله عليه وسلم. وهو اعظم ما كانت جهادا وقياما بوظائف العبودية في اواخر عمره. فلو اتى العبد باعمال الثقلين جميعا لم تفارقه حقيقة السير الى الله، ولا يزال في طريق الطلب والارادة ما دام فيه عين تطرف ونفس يدخل ويخرج. كل من تحي لا زلت تطلب رضا الله وتسلك في الطريق الى الله. ولكن طرق السير الى الله تتنوع وتتغير بحسب اختلاف العبد. فمن الناس من يكون سيره ببدنه وجوارحه اغلب عليه من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من يكون سيره بقلبه اغلب عليه، ومنهم وهم الكمس. اسال الله ان يجعلني واياكم منهم الاقوياء الذين يعطون كل مرتبة حقها، فيسير الى الله ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه. وقد اخبر الله عز وجل عن صفوة اوليائه بانهم دائما في مقام ارادة له، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته أن يريد وجه الله وأن يكون صادقا في إرادته، حبا في إرادته، بحيث يكون مراده تبعا لمراد ربه الديني منه، ليس له إرادة في سواه. فانتهينا من هذه القضية. ان يسمعنا ان احنا خلصنا 100 منزلة، نسأل الله ان ييسر لنا ذلك، يبقى خلاص وصلنا؟ لا، وانما ستظل سائرا الى الله الى ان تموت. يقول ابن القيم: فالاولى بنا ان نذكر منازل العبودية حدود ما انزل الله على رسوله. وصف منازل العبودية بانها حدود ما انزل الله على رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق، فقال تعالى: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجبر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. فبمعرفة حدود ما انزل الله على رسوله دراية والقيام بها رعاية يستكمل العبد الايمان ويكون من اهل اياك نعبد واياك نستعين. المنازل الاربعة الاساسية الاولى، المنزلة الاولى منها منزلة اليقظة. وما هي اليقظة؟ يقول ابن القيم، وانتم طبعا عارفين من اول ما بدأنا في الكتاب ان اصل الكتاب منازل السائرين للامام ابي اسماعيل الهروي، شرحه ابن القيم في اياك نعبد واياك نستعين في مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين. فمنازل السائرين للهروي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. ثم اتى الشيخ عبد العزيز عبد المنعم العلي العزي، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يحفظه، واختصر الكتاب اللي هو مدارج السالكين، فدمج كلام الإمام الهروي اللي هو في منازل السائرين في كلام ابن القيم في مدارج السالكين مع تعليقات الشيخ محمد حامد الشافعي لما طبعها الطبعة الأولى المحققة في مكتبة السنة المحمدية. دمج الثلاثة مع بعض وطلع الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. فانا اقول وان كان هذا تجاوزا ان اقول ده كلام ابن القيم، ممكن يكون الكلام اللي بنقوله مش كلام ابن القيم، كلام مثلا الامام الهروي، اما كلام الشيخ حمد الفقيه هيبقى باين يعني ننبه عليه ان شاء الله. لكن القضيه هنا ان احنا نقول قال الشيخ وينسب الشيخ الى ايهما؟ يقول الشيخ: فاول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب بروعة الانتماء من رغدة الغافلين. ده تعريف اليقظة. ايه هي اليقظة؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من رغدة الغافلين. ننظر الى هذه الالفاظ فانها مقصودة. اسمع شرحها. يقول ابن القيم بعدها بفقرة: واعلم ان العبد قبل وصول الداعي اليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يخضار، فصاح به الناظر واسمعه داعي النجاح واذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح، فاول مراتب هذا النائم اليقظة وليه والانتباه من النوم. نسأل الله ان يوقظ قلوبنا. كان الانسان منا تذكر كده قبل ما تلتزم، كان الانسان عايش في الدنيا بياكل زي ما الناس بتاكل ويشرب زي ما الناس بتشرب، بيتعلم في الجامعه او موظف في حكومه او عامل في مصنع او حتى فلاح في حقل، عايش زي ما الناس عايشه. ثم الان اهل الالتزام بين الناس غرباء ولا لا؟ يقول لك انتوا عملتوا ايه اللي حصل يعني؟ ما الناس كلها عايشه وتعرف ربنا، هو مفيش مسلمين غيركم يعني؟ لا، نعتقد ان كل من تشاهد هذا فهو مسلم، كل من اقر بالشهادتين فهو في الظاهر مسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله مسلم، ولكن القضيه هذا المسلم غافل. قلبه نائم وطرحه يقظان. قلبه نائم عن ايه؟ قلبه عن ماذا نائم؟ نائم عما خلق له، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو قلبه نائم عن دي، هو مفكر ان هو اي ما علموه ادم ما بتاذيش حد خلاص، مش مهم الصلاه، مش مهم الصيام، مش مهم الاحياء ولا جهويه، ده مش موضوعنا ده خالص، المهم انك ما تاذيش حد، تعيش كويس وخلاص، هو ده اللي ربنا عايزه منك. خدعوه فقالوا: والله يعلمنا فيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فما خلقك الا لعبادته. فدعوك فقالوا: خلقت لتعمر الارض، وما خلقت لهذا، انما الارض عمار قبل ان تخلق. واقرا ايات سوره النعم: بل ان الملائكه خشوا من افسادك، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها؟ اتجعل فيها من يفسد فيها؟ فالقضية إذن أنك لم تخلق لعمارة الأرض، ولم تخلق أصلا لإنجاب الذرية والأولاد، ولا لم تخلق لرعاية دي. كل هذه تدخل فيما بعد ضمنا في العبادة، فليست هي الهدف، وإنما هي وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. لأن واحد هيقوم يعترض دلوقتي الحاجة يا عم الشيخ، إزاي إحنا لم نخلق بقى لعمارة الأرض؟ يعني تبقى قرار ونقعد في المساجد؟ نقول له: لا، وانما ستعمرها عبوديه، لا تعمرها لاجل الاعمار. لما يتكلموا عن الحضاره ويقولوا الحضاره، يذكرون من شروطها العمران، نقول: ليست هذه الحضاره. الحضاره الحقيقيه إيجاد الرجل الصالح في هذه الدنيا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ترك عمارات مبنية، أرض تفريجة زي حريق، مصانع تغازل مداخلها نجوم السماء، أبدا، وإنما ترك رجالا هم الذين صنعوا حضارات العالم. فلذلك هذه هي المطلوبة، أن نصنع الرجل الصالح بمفهوم الإسلام بعيدا عن كل مفهوم الجاهلية. واضح؟ فالمقصود أيها الإخوة أنك إنما خلقت لتعبد الله، كان قلبك نائما عن هذه القضية. ابن القيم يقول إيه هنا؟ يقول ونذكر تركيبا غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك اقرب الى تنزيل المعقول منزله المشهود بالحس فيكون التصديق اتم ومعرفته اكمل وضبطه اسهل. فهذه فائده ضرب الامثال وهي خاصه العقل ولبه ولهذا اكثر الله تعالى منها في القران من الايه من الامثال ونفع عقلها عن غير العلماء فقال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لذلك اسمعوا لي ان اكثر من ضرب الامثال ضرب الامثله الواقعيه التي نشهدها في واقع الدعوه ان التعامل مع الناس ايها الاخوه والتعامل مع واقع الدعوه في اوساط الشباب واوساط الناس هذا يعطي خبره لا تحصل من الكتب ولا تحصل من التفرغ مع خاصه في طلب العلم. فلذلك تستشعر من هذه المنازل منازل العبودية حين تتعامل مع الناس حين تتعامل مع خافي تعرف معنى ان العبد قبل وصول الداعي اليه في نوم في نوم الغفلة تفهم يعني ايه انت المفروض تفهمها من نفسك قبل ان تدخل في طريق الالتزام. قلبه نائم وطرفه يقظان يعني مفتحة كده مفنجلة ولكن قلبه نائم نائم عن ايه عما خلق له. اللهم نفهنا من غفلتنا يا رب. كنت اصلح سيارتي منذ يومين امبارح امس في وجه الاصلاح وامامها محل لقطع الغيار ففوجئت ان المحل يخرج منه صوت اغاني مقزز لا ادري يعني فعلا الاغاني حتى هذه الايام وللاسف الشديد هي طول عمرها روحها سيئه لكن هناك سيء وأسوأ إنما النسيء زيادة في الكفر فهناك فسق وزيادة في الفسق وللأسف الشديد فذهبت في هذا المحل عشان بس نشوف نتفاهم في العبادة فوجدت امرأة متبرجة غاية في التبرج أعوذ بالله كالعادة اعطيتها ظهري وقلت يعني لو سمحت مفيش حاجة احسن من كده وطبعا هي لما انت بتديها ظهرك يبقى قفلش الباب فلا حول ولا قوة الا بالله. المخطوب فقالت زي ايه احسن من كده زي ايه يعني قلت قرآن ايش لا ما عندنا شوية قرآن. فذهبت الى السيارة اتيت الشريط لو سمحت حضرتك تشغلي لنا بسيط قرآن. قالت وانا مش مسموح ان انا ادفع فلوس ثمن شرايط كان حي فلوس طب ما انت هتاخده لما تمشي. قلت لها مش هاخده. قلت لها هتاخده لما تمشي فشغل اغاني ثاني. قلت لها مش هاخده. فعلى مضض يعني شغلت الشريط الشاهد لم ياتي بعدها يعني. واشتغلت في القرآن وصوته مرتفع الحمد لله رب العالمين واقفين لصالح السيارة فوجئت مجموعة من الشباب داخلة فوقف الشاب الشاهد هنا مندهشا جدا والله أرى في عينيه عارف تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يقول إيه اللي حصل؟ الشارع ده عمره ما اشتغل فيه قرآن في القرآن دي. فقلت له يعني هو القرآن حرام؟ قال لا مش حرام بس ليه؟ قلت له يعني هو وحش؟ قال لا مش وحش بس ليه طيب ليه يعني ليه ليه قرآن؟ في ايه؟ سبحان الله الولد وكأنه أول مرة في حياته يقرأ قرآن لما تقعد بقى وتقول له انت عارف القران ده مش صوت محمد جبريل ولا محمود الطماوي ولا صوت الشيخ السديس سيبك من الاصوات ده كلام ربنا. عارف ربنا يا ده اللي خلقك وخلق ابوك ربنا اللي رزقك وداك ربنا اللي اداك عينين بتشوف ما طلعكش حمار خليك بني ادم مكرم نظيف محترم اسمك محمد شوف ده كلامه اسمع بيقوليه وتسرد عليه آية من الملك كأنه كما يصفه يقول لك كأن الواحد كان غرقان فطفان وبدأ يشم نفسه هي دي النعمة اللي أنا عايز أوصله إن يبقى غرقان في مية تحت هيصف خلاص نفسه مكتوم وبعدين طالع على وش المية بدأ إيه يتنفس كأن على غنيه على عينيه غمامة صار وبدأ التمثال يقول ايه ده مين اللي نور النور انا كنت فين انا مين هي دي اليقظة الانسان يصحى يبدأ يشوف كلام ربنا وهو يناديه ايه ما فيهاش حماس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا ايه معنى نعبد وايه معنى نستعين وايه معنى اهدنا وايه هو الصراط ويعني ايه مستقيم ومين المنعم عليهم ومين المغضوب عليهم ومين الضالين يبدأ يعيش كان ميت كان حمار ده الواقع مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كان كده اسمه محمد وفي البطاقة مسلم لكنه شاهم يعني ايه مسلم يعني ايه اسلام تعرف ايه هو الاسلام يا ابني الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من اهل ولك ها يعني ايه يعني ايه الاستسلام ويعني ايه الانقياد ويعني ايه التوحيد ويعني ايه الطاعه ويعني ايه الخلوص ويعني ايه الشرك يبدا يقيس ده يعني ايه مسلم ايه معنى ان انا مسلم مسلم يعني ايه مش هو قبل كده ما كانش عنده فرق يقول لك يا اخي كلنا واحد كلنا بنقول لا اله الا الله ده زي ده زي ده زي ده لا يبقى لما تيجي اليقظه يبدا يفهم يعني ايه عبد ورب يعني ايه عبد واله يعني ايه عبد وسيد يفهم انه استخدام في الدنيا دي عشان يمشي حكي البنات انا حر يا اخي انت مالك انت يسمع اغاني انا حر كل حر يعمل اللي هو عايزه يلبس جلد او يحلق كابوريا انا حر يثني او يسرق او ينم او يغتاب او يشتم او يغني او الى اخر الحر حرية شخصية كفالة لي القانون يبدأ يفهم انه مش حر وانما ايه انا عايزك تسمع نفسك انت ايه عبد يعني ايه عبد يقال طريق معبد يعني مثلث للوطء بالاقدام فكأن الطريق يقول السيارة التي تسير علي الطريق المعبد سيري علي كما شئت فإنما أنا ذليل لك لا أعوق حركتك ولا أوقفك ولا أتعامل معك بما يفسدك الطريق بيقول كده طريق معبد فالعبد يعرف أنه سيد إله رب ما تحكموش على العادات والتقاليد ولا تحكموا عرف الناس وفهومهم وعقولهم وعلومهم وانما يحكمه الله ان الحكم الا اذا امر الا تعبده الا هي ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هي في اليقظه ان يصحى يشوف قلنا امبارح في الشريط ايها المحروم والمقتبسة فكرة من سيرة المحرومون بتاع الشيخ السعودي مش عارف اسمه ايه شريط طيب اقتبسنا منه الفكرة ولكن عملناها بطريقة مصرية. فقلنا من المحروم؟ المحروم من المال محروم؟ ليس المحروم. محروم من الصحة محروم؟ ليس المحروم. محروم من الأولاد محروم؟ ليس المحروم. إنما المحروم الحقيقي الذي حرم رضا الله، أو نقول بالنص الذي حرم من الله معرفة ربنا، حرم. فحين يكون عبدا يكتشف ان له سيدا، يبدا يكتشف انه مخلوق لغايه غير الاكل وشرب النوم، يبدا يستشعر معاني السعاده الحقيقيه. السعاده الحقيقيه بقى يبدا يكتشفها، ان السعاده مش انه يرقص ولا انه يغني ولا انه يعاكس ولا انه يلعب ولا انه ياكل ولا انه ينام ولا انه يشم ولا انه يدخن. تبدا السعاده الحقيقيه ان يسجد لله. اللهم ارزقنا سجود قلوبنا بين يديك، ساعتها تبقى قمة سعادتك. وقد قال الحبيب الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أول مناسي العبودية عشان يبدأ إيه؟ عشان يمشي ربنا يبدأ إيه؟ اليقظة. مثال بقى، لو أنت صابح يوم مسافر، عندك سفر بكرة، مسافر الى الاسكندرية مثلا، نم الليلات عشان تسافر. اول حاجة تعملها ايه؟ تصحى من النوم ولا ولا ممكن تسافر وانت نايم؟ تبدا تصحى من النوم تستيقظ. اول حاجة لتسافر اليقظة، انك تقوم تصحى تفوق عشان تبدا تنشي السفر. لكن طول ما انت نايم مفيش سفر. واحنا قلنا ان المسلم سائر الى الله، عشان ابدا امشي لازم اصحى، وان الطريق الى الله تقطع بالايه؟ بالقلوب لا تقطع بالاقدام. فمش مطلوب عليا اللي تصحى، مطلوب قلبي يصحى. فاول منازل العبوديه اليقظه، وهي انزعاج القلب. وانظر للفظة انزعاج، عايز قلبك ينتفض، يتنفض في صدرك، يتحرك، تبدأ تحس ان ليك قلب، تبدأ تستشعر ان لك قلب. لان قبل كل ده ما كانش، لان استعمال القلب الحقيقي في حب الله وطلب رضاه، غير كده مش مستعمل. انزعاج القلب، لازم نعمل للقلب ازعاج عشان ينزعج، لازم نلح عليه لروعة الانتباه. الروعة الفزعة كما قال صاحب القاموس، الروعة الفزعة ان يفزع القلب، ينزعج فيفزع لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. والله ما انفع هذه الروعة، وما اعظم قدرها وخطرها، وما اشد اعانتها على السلوك. فمن احس بها فقد احس والله بالفلاح، والا فهو في سكرات الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. هكذا يقول الانسان اذا ارتاع قلبه وانسعج وفزع لانتباهه من ركضة الغافلين، كما ضرب لكم الامثلة زمان، تعالوا نسمعها من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والكلام ده انا قلته قبل كده اظن في اشرطة، ولكن نعيد. فكما علمنا مشايخنا ان الإعادة لا تخلو من إفادة، ابن الجوزي في الصيد الخاطر: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك السبب. والله حلوة لا إله إلا الله في الموضع ده. أقولها تاني: طب صلي. مش عارف الناس ما تصليش على النبي ليه يا شيخ؟ ما بطلوا الصلاة على النبي في رمضان ولا ايه؟ ولا مش اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ابن الجوزي: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبب هداية من يهتدي، عجب والله يا شباب، حين ترى بص في الصين احنا كده تلاقي واحد من الشر مهندس والمحامي وا وا وا، سبحان الله. حين تتساءل من الذي جمع هذا الجمع، انه الله. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. شاهد اقول ان بعض الناس حين تنظر اليه قل مش ممكن، ايه اللي جابه ده هنا؟ ده ازاي دخل الجامع؟ ازاي التزم؟ بل انك كثيرا ما تتساءل مين دعاه؟ قد لا تجد احدا دعاه الا ان الله احياه. ابن الجوزي يقول: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاب غفلته، السبب فوجدت السم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. شاهد أقول أن بعض الناس حين تنظر إليه قل مش ممكن، إيه اللي جابه ده هنا؟ ده إزاي دخل الجامع؟ إزاي التزم؟ بل إنك كثيرا ما تتساءل مين دعاه؟ قد لا تجد أحدا دعاه إلا أن الله أحياه. ابن الجوزي يقول: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاب غفلته، السبب فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل للشخص. هو السبب، إذا أراده الله انتشى له فأيقظه وأحياه، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا طالبه بحقه وشكر نعمته خوفه عقاب مخالفته، ولا يكون لذلك سبب ضائع. ومن هذا ما ترى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شططا في التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة، فقال: لابد لهذا الخلق من خالق. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر، فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا على غير موعد، كل واحد يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ 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 فتصادقوا. أهل الكهف 5 6 7 قل الله أعلم بعزتهم. خرجوا فوجئوا أنهم اجتمعوا في الصحراء، كل واحد يسأل الثاني: أنت طالع ليه؟ يقول له: ده أنا حسيت إن الكون ده له إله وإن أنا عايز أقول لا إله إلا الله فطلعت. وانت؟ قل: والله ما اخرجني الا هذا. وانت؟ والله ما اخرجني الا هذا. وانت؟ وانت وانت. فتصادقوا. فمن الذي ايقظهم؟ ان الله. ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، اما موعظة يسمعها او يراها فيحرك هذا السبب فكرة القلب الباطلة. بعض الناس يبقى فيه سبب ظاهر، سمع شريط يتيقظ، سمع آية يتيقظ. أظنني ذكرت لكم قصة بعض التائبات أن إنسانة كانت تعمل راقصة لمدة قريبا من 10 15 20 سنة، تقول: وفي يوم من الأيام وأنا على المسرح ارقص سمعت الاذان اذان الفجر الله اكبر الله اكبر. تقول فلاول مره في حياتي رغم مده خدمه 20 سنه اشعر انني عاريه. اول مره اشعر انني عاريه. اذا اذا انا في ده. تقول فهرولت وانا اتكفى على الارض الى حجرتي ومن يومها لم اخرج الا وقد غطيت وجهي. استشعار انها عاريه. السبب هي سمعت الاذان. جعل الله لذلك سببا ظاهرا وهو الاذان. ولكن من الذي اراد ان تسمع؟ الله. ولذلك كانت من الايات الخطيره التي اوقفتني في هذه العمره في ايات كده بتحس انك انت كانت تقراها لاول تقراها لاول مره كانك تقراها لاول مره رغم انك قراتها اكثر من مره مش اكثر من مره عشرات 20 مئات المرات ولكن اسمع قول الله عز وجل الا لعنة الله على الظالمين. قل امين. الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع. هو ده السبب. ما كانوا يستطيعون السمع. ما يقدرش يسمع أو يسمع مش قادر. يعني يكون الصوت جاي بس هو مش قادر يسمع. ليه؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئك الذين خسروا انفسهم. عمرك سمعت الايه دي؟ ما كانوا يستطيعون السمع. هو عمره ما سمعت اذان؟ الاذان كتير بس ما كانت تستطيع السمع. فلما استطاعت او اذن لها ان تسمع. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالذي يجعل الانسان يسمع هو الله. ولذلك اهل النار في النار وقالوا لو كنا نسمع ام نحقل ما كنا في اصحاب السعير. الاسباب الظاهره ممكن واحد نحدي قدام المسجد زي امبارح كده في نفس امبارح كنا عمالين ننادي ايها المحروم تعال ايها المحروم اقبل ايها المحروم تعال. فالباب مفتوح. نزل اللي معدي في الشارع وقف. ايه اللي عمال يصرخ جوه ده؟ ايوه المحروم تعال. اجي فين؟ اجي فين؟ عايز ايه؟ فسبحان الله سمع وقف يسمع بقيه الكلام. سال اللهم تب على اصوات المسلمين. الامثله من هذا كثيره. واحد ما دخل يصلي مكره عشان واحد واحد يقابله فقال له قابلني في المسجد له مصلحه وسطة. فجاء يصلي فسمع الامام يقرأ. فلما سمعه يقرأ سمع وكأنه اول مرة في حياته يسمع. ده ايه الكلام الجميل ده؟ ده كلام ربنا؟ بدأ ينسج المصحف يقول له هي الايات مش ترسي. والله هذا حصل بالضبط. الايات مش ترسي. تأتي ربنا دي. في سورة ابراهيم يا ابني في اخر الايات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللي اثارته هذا بلاغ للناس وايه؟ ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. بيقول سوره دي سوره في المصحف سوره ابراهيم. طب وريني المصحف كده يلا عجيبة. طيب ممكن تديني مصحف؟ خد مصحف. ليه ما عندكش خد مصحف؟ لا ما عنديش مصحف. سيكون هذا سبب هدايته. يسمع لأول مرة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. آلاف الناس ابتدوا حين سمعوا هذه الآية وبكوا لها وسمعوا بكاء الناس فيها. سبحان الله يقول القوم لها بركة الله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها على المنبر. أنا مش عايز أطول عليكم عشان تروحوا قبل الفرد، ولكن لما نتكلم عن اليقظة مستنقلص نسمع كلام بقيت كلام ابن الجوزي بس ونسلم إن شاء الله. ثم ينقسم المتيقظون، خلي بالك من الكلام اللي جاي، فإنه أخطر من كل ما مر. مش القضية قضية إن واحد يتيقظ، وإنما القضية بعد ما يتيقظ هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يستئي مما قد اعتاده فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. صحي عيب سمع، وبعد ما سمع شوية وغلب هواه رجع تاني، ده أشد في العقوبة ممن لم ينتبه أصلا، لأن بانتباهه أقام الله عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه. واحد يفوق يصحى يتيقظ، وبعد ما يتيقظ يرجع تاني. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات، عايز يلتزم وبدأ فعلا الالتزام، بطل الدخان، أعفى لحيته، كسر ثوبه، حضر الصلوات في جماعة، بطل سماع أغاني، ولكنه كل شوية عنده شوية أغاني حاططها في العربية، كل شوية يروح يزغط سرير يسمع شوية قاعد استغفر الله العظيم، تبتوا إلى الله. كل شوية يقفقف في الحيط وياخد دم الملاية كده في الحمام، والحمام مأوى الشياطين، يبدأ يقول له يا عم فين أيام الجمال الأولي؟ لمعها. واقف في مقام المجاهدة بين الصفين، واقف في الوسط، عمال عقل يقول له اطرد واثبت على التوبة، وهواي يقول له ارجع يا عم. يا سلام على تجارة بعد أكلة الكباب فيه. وهو واقف في الوسط يعمل إيه؟ يروح مين؟ يأتي إلى الله ولا؟ وهذا ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، حذيفة بن اليمان، حديث روي مرفوعا وضعيفا وموقوفا وصحيحا على حذيفة، رواه الإمام مسلم عن حذيفة موقوفا قال: القلوب أربعة، قلب أجرس فيه سراج ينسير وذلك قلب المؤمن، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وذلك قلب المنافق، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا غلف، وقلب تمده مادتان، هو ذا مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. في الوصف شوية يقول يا رب ده أنا بحبك ونفسي في طاعتك علمني، وشوية يا سلام لما يسمع حتة لأمه مبعجر، ويسمع حتة للواد مش عارف يذاب النيل الزفت ده، معدي قدام التلفزيون يشوف فيلم من الأفلام القديمة بتاع أيام السودة يبدأ يتفرج عليه، وهكذا تمده مادة، مادة إيمان ومادة نفاق، شوية مؤمن وشوية منافق. خطورة هذا أن يأتيه الموت على النفاق. نسأل الله السلامة، اللهم ارزقنا حسن خاتمة. يقول: ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين الصفين، فمنهم اسمع من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به. سلم يا رب سلم، هي دي الكذب، هي دي المصيبة. ولذلك بقول لك إياك أن يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للماضي. صريت الأغاني في المجاري وإني ما تقولش خليها ابقى اسجل عليها قرآن. لا 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 ما خليهاش. ما دام التلفزيون ما تعديش من ناحيته اديله قفاك على طول. وطول ما بتدي ظهرك للتلفزيون عمر النساء ما في جسمك يرعى. يا رب نسألك العافية من النساء. والشيخ ده بيتفرج على التلفزيون ولا ايه؟ لا بس بيتعامل مع هذه الاصناف كثيرا مع من يسمعون. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. المقصود فهذا الانسان الذي يغلب مرة ويغلب مرة يخشى ان يأتي مرة فيموت على سوء الخاتمة. ومنهم من يغلب تارة ويغلب تارة فجراحاته لا في مقتل. واخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. يحدثني حبيب من الاحبة يقول انه في مرة كان عاصي مولغ في المعاصي وراح صلى العيد. كان عيد كبير عيد اضحى وسمع الخطيب وسمع القران وسمع التكبير وراى بهجة العيد فقعد يبكي بكاء مر وكان قلبه قد استيقظ. يقول فعاد الله الا يترك بعدها الصلاه وكان لا يصلي كان يصلي ابدا وكان يصلي ويترك كثيرا. عاهد الله الا يترك الصلاه. يقول ومن عجائب القلوب اني لم اصلي الظهر. وفات بعدها 3 4 5 6 شهور تارك للصلاه. ده مش ده اللي يصحى وبعدين وينام على طول. انا بقول لها مثال جيد في قضيه اليقظه ان شاء الله عز وجل. المقصود ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل. ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس. ومن الصفوة اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا لقاء الصفوة. ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق. كلما حضروا مقاما بلغوا مقام ورأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ما تصلي على حبيب صلى الله عليه وسلم. يقول لك الرسول كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 70 مرة. بيستغفر من ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال لك ده كان في صعود وترك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كل يوم في مقام اعلى كل يوم في مقام اعلى كل يوم في مقام اعلى. فلما يبقى في مقام اعلى يبص على امبارح يلاقي نفسه كان مذنب فيستغفر. ومن الصفوة اقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق. كلما حضروا مقاما بلغوا مقام ورأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهدة. واحد بقى بيوصف ان هو ما بيجاهدش عشان ما يبصش للنساء. ليه؟ يعني معنى ما بيبصش للنساء ليه؟ بدون مجاهدة هو يبصش كده طبيعي ليه؟ يقول لخسة ما يدعو اليه الطبع فصار لا وقع له عنده. يبقى ماشي والدنيا مليانة متبرجات ولا يبص ولا يعبرهم في الكلمة. ليه؟ ايه القرف ده؟ هتبص على ايه؟ يا راجل بلا هم بلا نكد بلا غم بلا نيلة بلا بلا هتبص ليه؟ وبعد ما تبص فيعتبر ما يدعو اليه الطبع خسيس فلا يحتاج الى مجاهدة. ليه؟ لخسة ما يدعو اليه الطبع ولشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه. ده عايز مين؟ الله. يقوم يبص لامرأة متبردة؟ عايز الله يقوم يمسك جرنان ويسيب المصحف؟ ده عايز الله يقوم ينام ويبطل صلاة؟ ده عايز الله يقوم يجلس يضحك ويأذر ويبطل ذكر؟ لا، لخسة ما يدعو إليه الطبع وشرف مطلوبه لا يلتفت إلى عائق. يقول ابن الجوزي: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات قطاع الطريق، والطريق كالليل المدلهم. يقول لك انت وانت ماشي لربنا هتمشي بقلبك، والشهوات قطاع طريق. انت بتقوم الليل تسور شهوة، عندك في الثلاجة لبن روح تخلك كوباية واشربها، شهوة الاكل والشرب. زوجتك اتقلبت قدامك تسور عندك شهوة، مش عارف ايه، النوم، شهوة النوم. قطاع طريق كلها تريد قطعك عن الوصول الى الله. والسبيل الطريق كالليل المدلهم، غير ان عين الموفق بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. اللهم اجعلنا من الموفقين. الموفق لا يحتاج الى انوار الكهرباء، لان نوره من قلبه، عينه بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. يقول ابن الجوزي: والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة. الصدق في الطلب، لما جاء الرجل وقال: إنما بايعتك لأضرب ها هنا فأستشهد فأدخل الجنة، قال له: اصدق الله يصدق، فإن طلبت الله بصدق وجدته. الصدق في الطلب إينار، نور أينما وجد. إذا وجد الصدق صار نورا لك يدلك على الطريق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على بيضاء نقية كالشم لا يزيغ عنها إلا هالك. فصدق الطلب ينور لك طريقا يدلك على الجادة. يقول ابن الجوزي: والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص. هكذا نضع عودنا على بدئنا، بدأنا بالإخلاص ونختم. إنما يتعثر مين؟ من لم يخلص. بنقول: أقوام مستيقظوا ما ناموا ومستلكوا ما وقفوا. ليه؟ بالإخلاص. أما من لم يخلص يؤم النقرة يقع في تحتيرة. هكذا يقوم ويتكفى، يمشي ويرجع، خطوة ويعود، يجلس ويقوم. وهذا يكون حاله هكذا على الصراط المنصوب على جهنم يوم القيامة. يقوم مرة وينكفئ، مرة ويتعلق بيد ويتعلق برجل. الصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلف. ثم تخلف، يقول ابن الجوزي: وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. اخلص، مش قادر، يبقى مش عايزك. لو أرادك لأعانك، فتب إليه ليأخذ بيدك. تيجا اللهم تب علينا وعلى أصوات المسلمين. تسمعها ثاني دي: الصدق في الطلب إينار أين وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا من فضلك هداية لا ضلال بعدها، وإخلاصا لا رياء بعده، وصدقا لا كذب بعده. اللهم إنا نسألك هداية تهدي بها قلوبنا. نعم، إنما يتعثر من لم يخلف، وإنما يمتنع الإخلاص على من لا يراد، يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. فإذا أراد الله بك الخير هيأك له. نعود لكلام ابن القيم يقول: فإذا أحس، فمن أحس بها إيه؟ نسيوا، فتصحوا بقى. انزعاج القلب لروعة الانتباه، من أحس بالانزعاج والفزعة اللي هي الروعة فقام من ركلة الغافلين، من أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله. خلي بالك، أكمل ولا شيء؟ تفصل. اللهم صل على النبي محمد. لو ان اكثرهم ساكتين لكن مش مهم يعني، ثم جم بقى خلاص. لكن اظن الجو بقى جميل الحمد لله رب العالمين. يقول ابن القيم: فاذا انتبه، اذا تيقظ، شمر لله بهمته الى السفر الى منازله الاولى واوطانه التي سبي منها. يا سبحان الله، اذا انتبه يرجع يمشي، لانه اذا انتبه فلم يمشي يعمل ايه؟ هينام تاني. فاكرين حديث الصفع على القفا؟ اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ايه؟ ثلاثة غفر: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فاذا قام فذكر الله سنة عمر. واحد سمع الاذان: هيا الصلاة، هيا على الفلاح، الصلاة خير من النوم. صحيح، قعد على حرف السرير كده ولم يذكر الله، يعمل ايه؟ يروح نايم ومتغطي تاني. المنافع ضرب جنبيه، صحيح ام قاعد مفزوع، حط ايده على المنبه قفل وراح نايم تاني. ليه؟ لانه لم محرك راسه. فاول ما تقوم حلم. اذا قام فذكر الله حلت عقده، فاذا توضا حلت الثانيه، فاذا صلى حلت الثالثه، وان لم يقم اصبح خبيث النفس كسلان. بال الشيطان، بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان. تبقى خارج الصرفه كده راكب العربيه الميكروباص، تبص حواليك كده تلاقي البول بتاع الشيطان مغرق الناس كله غرقان. بص كده الموظفين حواليك ولا الطلبه نام. فبال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان. كذلك هنا اذا استيقظ او المسؤول، اوعى تفضل صاحي بس وخلاص. رايت ميتا فتيقظ، الى انا ممكن اموت. سمعت ايه من القران انتبه، سمعت سرير فزعك وخوفك، اوعى تفضل هيك انطلق لكي تفك العقد. فاذا انتبه شمر، شمر لله بهمته الى السفر الى اوطان الى منازله الاولى. منزلك الاولى فين؟ في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة، لان ادم عليه السلام ابوك خلق فين؟ في الجنة. فانت عاصي بيتك الجنة. فتبدأ تتنور للجنة، عايز ترجع لبيتك إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، وكأنها القومة المذكورة لله، القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. كلنا بنبقى نايمين، اللهم نبهنا من غفلتنا، لا يسلم أحد من سنة الغفلة، لا يسلم أحد أبدا من سنة الغفلة. سنة هي مقدمات النوم وبداياته، وورطة الفترة محتاج تقوم من الورطة اللي انت ورطت نفسك فيها بالفتور، وهي القيام ده، النهضة دي، اليقظة دي، اول ما يستنير قلب العبد بالحياة. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار، فهو اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. يبدأ يشوف النور زي ما قلت لك، مين نور النور؟ لرؤية نور التنبيه، واول انوارها هي دي اول خطوة بقى، انك تفوق تصحى تبدأ تشوف النور، تبدأ الدنيا تنور، لازم تبدأ خطوة خطوة. اول نور سيذكر ابن القيم ثلاث انوار لليقظة، لازم تخطي الثلاث انوار عشان تحل الثلاث عقد. اول نور لحظ القلب الى النعمة، النور الثاني مطالعة الجناية، النور الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الايام. تمشي معهم خطوة خطوة، واحدة واحدة. نقف مع النور الاولاني الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر، نكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طبعا كما شرحت ووضحت، يجوز له ان يحكي لاحد من الناس او لا يجوز، لا بأس ان يحكي، بس احكي على سبيل ايه؟ ان كان يحكي على سبيل الفخر، على سبيل الغرور، على سبيل العجب، فلا يجوز. رمضان يعتزمون على الاعتكاف ايضا في العشر الاوائل من ذي الحجة، لا بأس في ذلك. الاعتكاف في اي زمان وفي اي مكان جائز. الدليل حديث عمر كنت قد نذرت ان اعتكف لله ليلة في المسجد الحرام، قال اوفي بنذرك. عما وطم، فإذا أنكر يعمل مشاكل يعني، وأم يعني يتغاضى ويعتذر الناس ويبتعد عن هذه المنكرات، ماذا يعمل؟ لأن تخالف الناس تأمرهم وتنهاهم وتصبر على أذاهم أولى من أن تعتذر الناس. مسجد الدخخني بيعلن عن ذات الشيخ عادل العزازي كل يوم أربع في شرح كتاب زاد المعرفة. قاعدة سرية حتى انه يفعلها احيانا في يوم ثلاث مرات. في شهر رمضان الشهر الوحيد لم يفعل ذلك، ثم اعتكف وبعد العيد رجع الى ما كان عليه. اخي يعني انصحك اولا انك تحصل على الثقة في مواجهة الشهوة، وارجو ان ربنا يسر لك تقدر تحصل على الثلاث اصناف او الثلاثين اللي بنتكلم فيهم عن العادة السرية، نسأل الله أن يعافيك. ولكن نصيحتي لك ابتداء الآن أن تدمن الصيام، فتمارسه يوميا، يعني تسرد الصيام سردا، يعني صوم شهر شهرين متوالية فإنه لك وجاء، دي الأولى. الثانية ألا تترك نفسك فارغا، فاهتم بحفظ القرآن. مش حفظ القرآن أن كل يوم تقدر تحفظ ثلاث آيات كما يفعل الناس، وإنما تحفظ كل يوم ثلاث أرباع، فتهتم بذلك، فانشغال ذهنك بحفظ القرآن يصرفك عن فعل هذه العادة، العادة الشنيعة. أيضا عليك بصحبة الصالحين، فإنك إن صحبتهم أصابتك بركتهم إن شاء الله، وبعدت عن هذه العادة السيئة. أيضا إلزم ذكر الله، وخصوصا الاستغفار والصلاة على النبي، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نسأل الله أن يتوب عليك وعلى عصاة المسلمين. والده له حساب جاري لأحد البنوك. نقول أن التعامل مع البنوك الحرام ربا، وإن أفتاك الناس أفتوك. وننصحك بصفة دائمة أن عليك بالقديم. قال عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. فالذين ماتوا كانوا يقولون التعامل مع البنوك ربا، فعليك بذلك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأي فتنة؟ نسأل الله العافية من كل فتنة. فالتعامل مع البنوك ربا حرام، لا يجوز على الإطلاق. هل يجوز جمعية الصيام في يوم قضاء مع أيام تطوع؟ على سبيل المثال قضاء يوم رمضان مع نية يوم عرفة، لا بأس بذلك. لكن أقول أن النساء اللاتي عليهن أيام من شهر رمضان لا يجوز لهن جمع النيات، إن تصوم ستة من شوال مع الست أيام اللي عليها، بل يجب عليها أن تصوم ما عليها أولا لتتم رمضان، ثم تصوم الست من شوال لحتى تأخذ الأجر، لحديث من صام رمضان وستا من شوال، فالستة من شوال تكون بعد صيام رمضان، والتي عليها أيام من رمضان لم تصم رمضان أصلا. يجوز أن يصوم عن أمه المتوفاة ستة أيام من شوال، وما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها ويهب أجرها لأمه؟ نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. تصوم عن أمك المتوفاة ستة من شوال لا ينبغي، وإنما الذي يصل إليها الصدقة والدعاء، فصدق عنها، اصنع لها صدقة جارية، وهذا ما ننصح به كثير من الإخوة، تنظر إلى طريق من الطرق وتدق عليه ماسورة ترمبس ماسورة مية ليشرب ابن السبيل منها، هذا عمل خير. تبني مسجد في مكان ليس فيه مساجد، أو تساهم في إنشاء مسجد، أو تهم شيئا لمسجد كمكتبة علمية ينتفع بها طلبة العلم، أو مكتبة أشرطة ينتفع بها المدعوون، أو تدهن المسجد، أو تفرشه بالموكيت، أو تأتي بمروحة، أو تأتي بميكروفون إلى آخره. هذه كلها من الأعمال التي تعرف أن حق المسلمة التي لم تتم سن 19 أن توكل أي مسلم في زواجها لا نكاح إلا بولي، والولي أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو جدها، هؤلاء هم الأولياء ولا يصلح غيرهم. فلا يحل لمسلمة أن توكل رجلا يزوجها غير وليها، طالما أن الولي موجود. لابد أن تفكهي هذا، أنه لا يحل لامرأة أن تزوج نفسها، فالزانية هي التي تنكح نفسها، ولا يحل أن توكل غير وليها، فإن فعلت ذلك فهي آثمة ونكاحها باطل. أبو سيء الأخلاق يفتح الأغاني بصوت مرتفع، نصحه أن يخفض صوته ولكن لا فائدة. أولا قبل أن تذهب إليه تب إلى الله واستعن بالله عليه، في لعبة أذكر الله استغفر الله وتب إليه واستعن بالله عليه. ثانيا كثير من الإخوة يروح يدعو واحد يشغل أغاني، يوم يقول له شغل أغاني زي ما أنت عايز بس على قدك، اسمع على قدك، أسأت وأخطأت. لأنك لما تقول له شغل أغاني يبقى أمرته بالمنكر وأكرهت المنكر، وإنما الأصل أنك تقول له الأغاني حرام لا يجوز، أنا خايف عليك. ثم يمكنك كما قلنا أن الإحسان إلى الناس المفتاح السحري للقلوب، روح ابتداء بجارك، أنت جايب برتقال هات 2 كيلو لولادك و2 كيلو لي، ادخل سلام عليكم اتفضل ربنا يبارك لك. أنا قلت لما أجيب لأولادي برتقال عجب لي البرتقال، قلت أجيب لك أنت كمان. يقول لك مين؟ انا عندي سؤال والله ما انا عايز. قل يا اخي اقبل الهديه، النبي قبل الهديه، ادخل عليه بطريقه لطيفه، قبل هديتك سيستحي منك. مره ثانيه خذ الشريط ده اسمعه، والله انا سمعت الشريط ده لقيته كلام جميل، فقلت يعني ربنا ينفعك بيه، خذ وليكن في القران ده ما حدش يرده. قبل ما تديله الشريط الثاني بتاع موعظه يقول لك لا ده بتاع متطرفين مش عايز، ابدا بشريط قران، قل كلام ربنا بصوت هو بيحبه. الشيخ المنساوي يكون مجوز مفيش مانع، او عبد الباسط مفيش مانع، او البنا مطرفين الناس دي حد يرد الحاجات دي. او الناس السعوديه لانهم بيفكروهم بالحرم يعني شريف السبيسي او شريف الشريم او غيره من المشايخ الطيبين دول وتعطيه هذا الشريف خد اسمع ده ساعتها ستدخل الى قلبك. لكن ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم
حرام فكر الموضوع ده احسن انا ما تاذنيش يا اخي انا مش عايز اطلع اسمع على قدك مش هيستجيب لك
تماما انا بشقيتي واسمع على كيفي قضية تخطية فليابد اولا ان تدخل الى قلبه لكي يسمع قلبك. امه طلبت منه ان يساعدها على اسم وبعد ان رفض غضبت ودعت عليه ودي عليها لوحدها وقالت لها الهي ما تكسبي ابدا تقول انا اشعر بالذنب الشديد واخاف ان اكون اعق والدتي لا ان شاء الله ما فيهاش عقوق وان الله عز وجل لا يستجيب من الدعاء ما كان اثما او قطيعه رحم فما تخافيش هتكسبي ان شاء الله طالما انك تطيعين الله فيها ولكن يكون الرد بطريقه لطيفه الطف من هذا هو الاولى. الاخوه سالني ان عروسا انه واحد خطب واحده واكتشف انها مريضه فهل يتزوجها ام لا؟ فقلت له ساعتها يتزوجها ولا يكثر بقلبها ويحتملها وهذه من المروءة يعني هو اكتشف انها مريضة ايه هيحصل ايه يعني يتزوجها فيجمعت عليها هم المرض وهم انه تركها. فالاخ بعث لي بيقول يعني ماتت منذ يومين بعد ان جهزوا لها الجهاز والفراش واستعدوا للدخلة ماتت. نسأل الله ان يرحمها رحمة واسعة وان يجزي الاخ الذي عمل بالنصيحة خير الجزاء وأن يخلفهم خيرا منها. هذا مثل النساء بعد الصلاة أو الموت ماشي عم. للرجل عزة إذا كان متزوجا وطلق امرأته وأراد أن يتزوج أختها فلا يجوز له الزواج من أختها إلا بعد مرور العزة ماشي عم. عشان الزورة في ساحة ايام الاسكندرية خير من عبادة 40 سنة. على لسان احدى المذيعات في القناة الخامسة للتلفزيون في معرض حديثها عن الاسكندرية قالت بالحرف الواحد في مساء في يوم الساعة 12:00 مساء يوم 22/2 قالت وقد ورد في الإسكندرية أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإسكندرية أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أن من مكث بها 3 أيام خير من عبادة 40 سنة ومن مكث 40 يوما بريئ جسده من النار وأن خير المدن الإسكندرية. قال احد مشايخنا يعني ان في بعض الاسئله الاجابه عليها بالضحك. كان الامام احمد يعني يذكر عبد الله بن احمد بن حنبل في فتاويه او في مسائله لابيه يقول سالت ابي عن كذا فضحك.
فتبقى الاجابه كده.
يعني ان الواحد يضحك تهريج ولعب في دين الله نسال الله العافيه. اذا امراه جميله يقول في نفسه لو كانت هذه زوجتي
اولا هو آت لانه نظر فرآها جميلة صح وترك لنفسه ان يرى حتى تفرش جمالها صح.
ثم قوله هذا
لا يخرجه عن الجسم فهو آثم
ونسأل الله عز وجل ان يعافينا من المعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن. نكتفي على هذا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.